أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. روى أنس بن مالك قال: دخل الحسن بن علي سلام الله عليه على رسول الله ونحن جلوس عنده، فأردت أن أميطه عنه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: ويحك يا أنس، دع ابني فإنه ثمرة فؤادي، من آذى هذا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. وقال صلى الله عليه وآله: من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى ولدي الحسن. وقال صلى الله عليه وآله: الحسن ريحانتي من الدنيا. إلى أحاديث كثيرة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل الحسن وفضله مع أخيه الحسين وفضل أهل البيت جميعا. في البدء أبارك لكم هذه المناسبة المباركة السعيدة، ولادة الإمام الحسن بن علي السبط الأول صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله أن يجعلها علينا وعليكم مناسبة خير وبركة، وأن يعيدنا ويعيدها علينا كل عام ونحن في خير وضع وأحسن حال. لابد لنا وأن نتحدث في مثل هذه الليلة عن حياة الإمام الحسن عليه السلام. حياة الإمام الحسن يمكن الحديث عنها من جانبين: جانب صفاته الشخصية ومكارم أخلاقه، وجانب الدور الاجتماعي والسياسي العام الذي أداه ومارسه. وسنبدأ بالحديث عن الجانب الثاني، ثم نتحدث شيئا بسيطا عن الجانب الأول. في حياة الإمام الحسن عليه السلام حدث أخطر تحول سياسي في حياة المسلمين، حيث تحولت الخلافة وتحول حكم المسلمين إلى ملك عضوض على يد بني أمية. هذا التحول يعتبر من أخطر التحولات، وإن كانت له خلفيات وتمهيدات، لكن هذا التحول كان خطيرا جدا. مع بداية الحكم الأموي دخلت الأمة منعطفا جديدا ومرحلة جديدة. وتوجد روايات في كتب المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه تنبأ وأخبر أمته بحصول هذا التحول، أن الخلافة من بعد 40 عام أو 30 عام ثم تصبح ملكا عضوضا، 30 عاما ثم تصبح ملكا عضوضا. وبالفعل حصلت مفارقات كثيرة في الحكم الأموي يختلف عما تعودت عليه الأمة سابقا. كيف تعامل الإمام الحسن بن علي عليه السلام مع هذا التحول الخطير؟ طبعا حصل هذا التحول بعد تنازل الإمام الحسن عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان. الإمام الحسن تولى الخلافة بعد أبيه في 21 من شهر رمضان المبارك، سنة 40 للهجرة، وتنازل عن الخلافة صالح معاوية بن أبي سفيان في منتصف جماد الأول سنة 41 للهجرة، يعني أشهر بسيطة ثم صالح معاوية. لماذا صالح الإمام الحسن ولماذا تنازل؟ هذا فيه حديث كثير، وفي السنة الماضية تحدثنا عن هذا الموضوع. الظروف اقتضت أن الإمام الحسن يصالح معاوية، وكان البديل أمام الإمام الحسن لو لم يصالح أن يخوض معركة خاسرة تنتهي باستئصال الفئة الواعية من أهل البيت وشيعتهم، وتقدم لمعاوية انتصارا كبيرا يبدأ به ملكه وحكمه. وكان يتوقع في تلك الحرب إما أن يقتل الإمام الحسن عليه السلام أو يؤخذ أسيرا إلى معاوية بن أبي سفيان، وكلا الخيارين كان سيئا وكانت نتائجه فادحة وعظيمة، لأن الإمام الحسن ما كان يرى أن جيشه وأن جماعته وأتباعه قادرون على المواجهة والمقاومة، وإذا القائد، وكان القائد حكيما ومن كمثل حكمة الإمام الحسن عليه السلام، يمكن أن بعض القادة يصالحون أو يهادنون لجبنهم أو لخوفهم على مصالحهم أو ما أشبه ذلك، ولكن كل هذه الأمور غير واردة بالنسبة للإمام الحسن عليه السلام، فهو إمام معصوم كما نعتقد، ومواقفه وحياته تدل على شجاعته وبطولته وإخلاصه. إذن فهذا غير وارد، فالظروف حتمت عليه أن يصالح وأن يتنازل حتى لا تحصل الكارثة، تصير حرب قد تكون طويلة المدى وتسيل فيها دماء كثيرة وتحصل فيها آلام كثيرة، والنتيجة أيضا تكون لصالح الطرف الآخر. فرأى الإمام الحسن عليه السلام أن الأولى والأفضل مسالمة معاوية ومصالحة معاوية. وطبعا هالقضايا السياسية ما تخضع لحالة حرفية من المبادئ، وإنما تخضع لتقييم الظروف. الظرف ماذا يقتضي؟ الظرف ماذا يناسب؟ بشرط أن يكون الدافع والمنطلق هو مصلحة الأمة والمبدأ. فرأى الإمام أن الظرف يقتضي المهادنة والمسالمة والمصالحة، فصالح معاوية. والمصالحة كانت على أساس أيضا شروط معينة اشترطها الإمام الحسن على معاوية، ومعاوية قبل بها. وأول تلك الشروط أن يعمل معاوية بكتاب الله وسنة نبيه. الشرط الثاني أن لا يعهد بالأمر بعده إلى أحد، وهنا نصان في كتب التاريخ، نص يقول أن يكون الأمر بعده للحسن فإن أصيب فلأخيه الحسين، ونص آخر يقول الأمر بعده شورى للمسلمين. المهم أن لا يعهد بالأمر إلى أحد من بعده. ومن نصوص هذه المعاهدة ومن شروطها ضمان أمن المسلمين عامة وشيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام خاصة، بأن لا يتعرض لشيعة علي بسوء، وبالخصوص أيضا الحسنين وأهل البيت، أمن الحسنين وأهل البيت، أن لا يتعرض للحسن ولا لأخيه الحسين ولا لأحد من أهل البيت بغائلة. ومن الشروط أيضا تخصيص مبالغ مالية لشيعة أهل البيت تفرق على عوائل الشهداء وعلى المحتاجين منهم، ولوفاء ديون الإمام الحسن عليه السلام وديون أهل البيت. المهم على هالأساس صارت المصالحة، وتنازل الإمام الحسن عليه السلام عن الخلافة. فدخل أهل البيت ودخلت الأمة مرحلة جديدة هي مرحلة الحكم المخالف للإسلام والمخالف لما يراه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هنا نحتاج إلى بحث ودراسة، ما هو موقف الأئمة من الحكومات المخالفة لهم التي عاصروها وكيف تعاملوا معها؟ طبعا كل الأئمة ما عدا فترة خلافة أمير المؤمنين عليه السلام واللي هي فترة قصيرة 5 سنوات إلا شهور، كل الأئمة عاشوا في ظل حكومات مخالفة كانوا يرونها حكومات لا تنسجم مع ما يؤمنون به من قيم الإمامة والخلافة والحكم وقيم الإسلام، فكيف تعاملوا مع هذه الحكومات المخالفة؟ هذه الفترة التي عاشها الأئمة عليهم السلام لم تكن فترة قليلة، وإنما هي فترة طويلة إلى سنة 260 هجرية، وفاة الإمام الحسن العسكري عليه السلام، يعني من سنة 40 استشهاد الإمام علي عليه السلام إلى سنة 260 هجرية، يعني كم سنة؟ 220 سنة. 220 سنة والأئمة يعيشون في ظل حكومات مخالفة، ماذا كانت آراؤهم، توجيهاتهم، منهجيتهم في التعاطي مع هذه الحكومات المخالفة؟ احنا الشيعة غالبا عندنا تركيز على حالتين طوال هذه الفترة، هل 220 سنة لخصت عند الشيعة يعني مما يطرح على المنابر ومما يحكى ويتداول، تلخصت في حالتين. الحالة الأولى ثورة الإمام الحسين عليه السلام. ثورة الإمام الحسين تعتبر حادثة مميزة وعظيمة، حيث فجرت ثورة ضد يزيد ابن معاوية. هذه الثورة اللي هي كانت حالة مميزة في طوال هالمئتين وعشرين سنة بالنسبة للأئمة بشكل مباشر وإلا بالنسبة لأبنائهم وشيعتهم، حصلت أيضا ثورات متلاحقة، لكن بالنسبة للأئمة بشكل مباشر هذه حادثة مميزة. من بعد الإمام الحسين ما عدنا إمام قام بالعمل الذي قام به الإمام الحسين عليه السلام. هذه الحادثة المميزة أصبحت هي مجال التركيز والبحث في ثقافتنا وفي طروحاتنا لأسباب ولعوامل تحتاج إلى شرح. المورد الثاني الظلامات والمآسي التي وقعت على الأئمة عليهم السلام. احنا تمر علينا ذكريات وفيات الأئمة عليهم السلام، لكن غالبا غالب ما يطرح او يعلق بالاذهان هي مصائب الأئمة، المآسي والمصائب اللي تحملوها الأئمة. طيب المصيبة تعتبر حالة معينة ضمن مساحة معينة في حياة الإمام، طيب بقية شؤون حياته، بقية جوانب حياته، سلوك الإمام، سيرة الإمام، دور الإمام، تأثير الإمام، عادة ما لا يحظى منا بالتركيز المطلوب والمناسب. نعود إلى السؤال، كيف تعامل الأئمة مع الحكومات المخالفة لهم؟ لو راجعنا الروايات لوجدنا أن هناك نصوص وروايات كثيرة حول هذا الموضوع. عندنا كتاب واحد وسائل الشيعة، في بحث من بحوث هذا الكتاب أبواب ما يتكسب به، ضمن هذا البحث المؤلف الحر العامل رحمة الله عليه يفرد 11 باب من باب 42 إلى باب 53، 11 باب يفردها للأحاديث الواردة عن التعاطي مع الحكومات المخالفة كمصدر للكسب، يعني تحصيل المال والمنصب والتعامل والتعاطي مع الحكومات المخالفة، 11 باب ضمن هذا المبحث. في البحوث الأخرى هم تجد أبواب، هم تجد أحاديث، وفي هذه الأبواب الإحدي عشر حوالي 100 رواية و100 نص، ما يقارب 100 رواية تتحدث حول هذا الموضوع، وغير الروايات السيرة العامة التي سار عليها أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم. من هذه الروايات ومن هذه السيرة، وسنتحدث عن مقاطع من هذه الروايات، يمكن استنتاج عدة نقاط. أولا، الأئمة كانوا يؤكدون على حقهم الشرعي في الإمامة والخلافة، يعني مهما كانت الحكومات قوية وفارضة نفسها كأمر واقع، إلا أن ذلك لا يعني تغيرا في العقيدة أو المعتقد. الأمر الواقع الخارجي لا يغير الحق الذي يؤمن به الإنسان. بعض الناس حينما يعايشون مع واقع خارجي بعد فترة من الزمن يكيف معتقداتهم مع ذلك الواقع الخارجي، فينظرون إلى الباطل وكأنه حق، يتحول الباطل عندهم إلى حق بتقادم الزمن وبفرض نفسه كأمر واقع. الأئمة عليهم السلام كانوا يحاربون هذه الحالة ويرسخون في أذهان شيعتهم وأتباعهم وأذهان المسلمين جميعا القيم الإسلامية الأساسية في الخلافة والحكم. هذه مسألة تجدها أساسية وواضحة في حياة الأئمة عليهم السلام. حتى في أشد حالات الاضطهاد وأشد حالات الظلم الذي وقع على أهل البيت عليهم السلام، لكن هذا المعتقد وهذه القيم الأساسية لم تهتز ولم تتغير ولم تتحرك كمعتقد وكإيمان وكقيم يؤمن بها أهل البيت وشيعتهم. هذه ناحية. الناحية الثانية، هذا الأمر القائم الواقع اللي فرض نفسه على الأمة وأصبحت أكثرية الأمة تقتنع به أو تقبل به أو لا أقل ساكتة عنه، وأصبحت الحالة العامة في الأمة هي هذه الحالة، الحالة الرسمية السائدة. شيعة أهل البيت لم يكونوا مجموعة قليلة صغيرة حتى يمكن أن يستأصلوا أو يمكن أن ينعزلوا وينسحبوا من الحياة العامة، وأهل البيت لم يقبلوا لشيعتهم حالة الانسحاب من الحياة العامة والعزلة والانطواء. إذن فماذا كانت توجيهات الأئمة لشيعتهم في التعاطي مع الحكومات المخالفة؟ إحنا نجد أن الروايات تنقسم إلى قسمين. عندنا روايات شديدة اللهجة ضد التعامل والتعاون والتعاطي مع الحكومات المخالفة. أبو بصير يقول: سألت الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه عن العمل مع الحكومات السائدة المسيطرة آنذاك، الحكومة الأموية والعباسية. يقول: سألته عن العمل معهم فقال عليه السلام: لا ولا بمدة قلم، فإن أحدكم لا يصيب منهم لدنياه إلا أصابوا منه مثلها من دينه. يعني هم حتى إذا يعطوكم شيء لدنياكم يأخذوا منكم في المقابل من دينكم بمقدار ما أعطوكم من دنياكم. هذا حديث. حديث آخر أيضا، يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن العمل مع الظالمين فيجيب في حديث المطول منه هذه الفقرة، قال: إن أعوان الظلم في سرادق من نار يوم القيامة، يتركهم الله تعالى حتى يحكم بين العباد. يخليهم في سرادق من نار وحسابهم آخر الناس حسابا وهم في ذلك السرادق من النار. هذا نموذج آخر. حديث ثالث نجده بالنسبة إلى صفوان الجمال، هذا كان عند جمال، يقول: قال لي الإمام الكاظم عليه السلام: يا صفوان، كل شيء منك جميل، ما خلا شيئا واحد. كل شيء عندك زين أنت، بس عندك خصلة واحدة. قلت جعلني الله فداك، جعلني الله فداك، ما هو ذلك الشيء؟ شنو الشيء اللي مو جميل حتى أبدله؟ قال كراؤك جمالك لهذا، يعني هارون الرشيد هذا الجمال كان عنده أسطول من الجمال وكان يأجرها نقليات ذاك العصر بعد. فقلت له سيدي إني لا أؤجره إياها للهو أو لصيد أو لأي عمل، إنما أؤجره إياها للحاج، يروح على جماله إلى مكة، ما يستخدمه من أجل شيء ثاني، أجر في هذا الطريق طريق مكة. وإني لا أباشره بنفسي، ما أباشر أنا التأجير والمواكبة الجمال بنفسي، وإنما أكل ذلك إلى بعض غلماني. وإذا بالإمام يقول له أويقع كراؤك عليهم، صير اتفاق بينك وبينهم، يعني كراء أجار اتفاق؟ قلت نعم يا ابن رسول الله. قال ألا تحب أن يبقى حتى يعطيك كراءك؟ مو تنتظر متى يجي من الحج بالسلام حتى يعطيك فلوسك؟ ألا تريد أو ألا تحب أن يبقى حتى يعطيك كراءك؟ قلت بلى يا ابن رسول الله. قال فمن أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم فهو معهم في نار جهنم. هذا نموذج للروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام، وفي روايات أخرى كثيرة التي تنهى عن التعاطي والتعامل حتى في هالمقدار، يعني بدي يشتغل مو منصب هو من قبلهم، مو منصب حكومي، أجر، يعني حالة مهنية تأجير بيأجر، مع ذلك الإمام يردعه عن ذلك. هذه مجموعة من الروايات. في المقابل عندنا مجموعة أخرى من الروايات، لا أدها منحى آخر، تدفع الشيعة باتجاه التعاطي مع تلك الحكومات وتجيز لهم التعاطي مع تلك الحكومات المخالفة. نذكر أيضا بعض النماذج من تلك الروايات. محمد بن إسماعيل ابن بزيع يقول دخلت على الإمام الرضا سلام الله عليه، وهذا الرواية مذكورة في البحار ضمن باب معين، أبواب أو باب الدخول على السلاطين وقضاء حوائج المؤمنين أو رفع حوائج المؤمنين إلى السلاطين، في البحار في كتاب الإيمان والكفر. يقول دخلت على الإمام الرضا عليه السلام فقال لي يا ابن إسماعيل إن لله تعالى على أبواب السلاطين من نور الله قلبه بالبرهان ومكن له في البلاد، إليه يلجأ المؤمنون من ذوي الحاجة فيقضي حاجتهم ويدفع الضرر عنهم، أولئك هم المؤمنون حقا فهنيئا لهم. ثم يذكر عبارات مطولة في مدح هؤلاء اللي على أبواب السلاطين. آخر شيء يلتفت إلى ابن إسماعيل، إلى محمد بن إسماعيل، قال ما على أحدكم أن ينال ما ينالون، ليش ما يصير في مثل مستواهم؟ قلت كيف يا ابن رسول الله؟ قال أن يكون معهم فيدخل السرور على إخوانه المؤمنين فإن في ذلك سرورنا. شجع، يقول ليش ما تصير منهم على أبواب السلاطين تنفع جماعتك وتدخل السرور على قلوبهم. هذه رواية. رواية أخرى أبو عمرو الشامي، طبعا هالروايات موجودة في الوسائل أيضا، وسائل الشيعة. أبو عمرو الشامي يقول دخلت على الإمام جعفر الصادق عليه السلام قلت له يا ابن رسول الله، وكان معي حكم السراج، سراج عند سروج أجرها. يقول حكم سأل الإمام يا ابن رسول الله إني أؤجر السروج لأهل الشام وأدوات السروج، فما تقول في ذلك؟ فقال الإمام لا بأس، أنتم الآن في هدنة، إنكم كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا وقعت الحرب بيننا وبينهم حرم عليكم ذلك. الآن هدنة ما يخالف، أجر السروج لأهل الشام لبني أمية يعني ما دام في عدنة، فإذا وقعت الحرب لا حرم عليكم ذلك. رواية أخرى أوضح أيضا سؤال موجه للإمام الباقر عليه السلام، أيضا السراج يسأل الإمام الباقر يقول له: يا ابن رسول الله، إني كنت أحمل السروج والسلاح لأهل الشام، فلما عرفني الله هذا الأمر، يعني قبل أن أصير موالي لأهل البيت عليهم السلام، فلما عرفني الله هذا الأمر ضاقت نفسي به، إنه شلون أنا موالي لأهل البيت وأحمل السلاح لأعداء أهل البيت. فقال الإمام عليه السلام: لا بأس في ذلك، إنهم يدفعون به عدونا وعدوكم، يعني الروم، فإذا حصل بيننا وبينهم حرب لا يجوز لكم أن تحملوا لهم السلاح، فمن نقل السلاح إلى أعدائنا كان عدوا لنا. وروايات أيضا أخرى عديدة في هذا المجال، روايات تجيز التعاطي مع الحاكمين. كيف يمكن الجمع بين هذه الروايات؟ روايات تحرم وتمنع، وروايات تجيز. للعلماء كلام طويل في هذا الموضوع، من الجملة المرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه في كتابه مصباح الفقاهة حينما تعرض لهاتين الطائفتين من الروايات، قال: الأخبار المتضافرة الكثيرة تدل على جواز التعامل مع الجائرين والولاية من قبلهم، وإن كان في بعضها ضعف في السند، لكن في المعتبر منها غنى وكفاية، وبها تقيد الأحاديث الناهية والمانعة. يعني شنو؟ يعني هذه الأحاديث تقيد إطلاق تلك الأحاديث، يعني المنع ليس منعا مطلقا وباتا، وإنما هناك حالات يرتفع فيها هذا المنع. من البحوث في هذا المجال أن تحريم التعاطي مع الحاكمين إنما يكون في موارد وحالات، كما أن التعاطي معهم يكون في موارد وحالات، فيحتاج إلى دراسة وبحث موضوعي. من الحالات التي يحرم فيها التعاطي مع الحاكمين المخالفين إذا كان التعاطي يؤثر على عقيدة الإنسان ويغير قناعاته، يعني يذوب في أوساطهم. إذا كانت شخصية ضعيفة بحيث إذا تعاطى مع المخالفين يصبح جزءا منهم، تذوب شخصيته. ومجموعة من الروايات التي تمنع كانت موجهة لأشخاص يبدو أن شخصياتهم كانت ضعيفة، بحيث إذا يعملوا مع الحاكمين يصيروا في أوساط السلاطين كانت تذوب شخصياتهم في تلك الأجواء والأوساط. هذا مورد. المورد الثاني الإعانة على الظلم مباشرة، يعني أن يشتغل مع المخالفين في أعمال اللي هي بطبيعتها ظلم للناس واعتداء على الناس، هذا أيضا طبعا مباشرة الظلم، والإعانة على الظلم حرام. ومن الموارد أيضا إذا كان التعاطي والتعامل مقترنا بالقبول والرضا بهم، أنه بعد دولة شرعيين حكمهم صحيح وشرعي. هذه موارد، أبرز الموارد التي يحرم من أجلها ومن خلالها التعاطي مع الحكام المخالفين. أما الموارد الأخرى، لماذا الأئمة عليهم السلام سمحوا لشيعتهم، بل في بعض الأحاديث شجعوا شيعتهم؟ وقلنا عملا أيضا أصحاب الأئمة عليهم السلام، العديد من أصحاب الأئمة عملوا في الحكومات المختلفة، عملوا في الحكومات المختلفة، كانوا يعملون وكانت عندهم أدوار وكانت عندهم مناصب، مثل عبد الله النجاشي ومثل علي بن يقطين ومثل ابن السكيت ومثل أمثلة كثيرة ونماذج كثيرة، كان الحسن الأنباري وغيرهم كانوا يعملون وكانوا يتعاطون مع تلك الحكومات. احنا لازم نعرف ان الأئمة عليهم السلام كانوا يأخذون بعين الاعتبار عدة نقاط وامور. اولا الحفاظ على وحدة الامة الاسلامية. الأئمة كانوا احرص الناس على وحدة الامة، وما كانوا يريدون انقسام الامة وتمزق الامة وتفرق الامة، لذلك كانوا يدفعون شيعتهم لابقاء المظهر الوحدوي للامة الاسلامية. ومواقف اهل البيت، اصل الامام علي عليه السلام لماذا سكت عن حقه؟ ليش سكت عن حقه؟ هل كان لضعف عند الامام علي لانه ضعيف ما يقدر يطالب بحقه؟ لا، كان بامكانه ان يشهر سيفه وهو القائل لو اجتمعت العرب والعجم على قتالي لما وليت منهم فرارا. كان بامكانه، لكن ليش الامام ما شهر سيفه؟ كان يراعي مصلحة الأمة ومصلحة الإسلام في ذلك العهد، وقال كلمته المشهورة: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. فإذا مراعاة وحدة الأمة هذا من جانب. من جانب ثاني وهي نقطة مهمة، الأئمة يريد شيعتهم أن يأثروا في الأمة وأن يتداخلوا مع أوساط الأمة. إذا الأئمة أمروا شيعتهم بالانعزال والانطواء ويبتعدوا عن المناصب ويبتعدوا عن الوظائف ويبتعدوا عن الأماكن العامة، مع مرور الوقت يتحول الشيعة إلى مجموعة مهمشة ما لهم دور وما لهم تأثير وما لهم قيمة، وأعداء الشيعة يريدون هذا الأمر للشيعة، يعني يريدوا ان الشيعة يتهمشوا كل ما امكن، ينعزلوا ويتهمشوا، ولذلك كانوا يغضبون ان يبرز اسم واحد شيعي او يطلع منصب شيعي او يصير مقام لانسان شيعي، هذا يغضبهم. لا يريدون لهم التقدم العلمي ولا يريدون لهم التأثير السياسي ولا يريدون لهم الدور الاقتصادي. الناس اللي عندهم حقد على اهل البيت واتباع اهل البيت عليهم السلام، هذا اللي يريدوا، هذا اللي يتمنوا ان الشيعة ينطوروا، صيروا خاملين، صيروا مهمشين، صيروا منطوين على انفسهم، لا يذكرون اذا ما معشر ذكروا. فاذا الائمة عليهم السلام يؤمر شيعتهم بانه تركوا المناصب، تركوا الوظائف، لا تتاجروا إياهم، ابتعدوا عنهم، طبعا الحالة الرسمية وأكثرية الأمة كانت مع الحالة الرسمية، فيعني ذلك أن الأئمة يدفعون شيعتهم إلى حالة من العزلة، حالة من الهامشية، وهذا ليس في صالح المذهب وليس في صالح الطائفة، هذا في صالح الأعداء اللي يريدوا هالشكل الشيعة يصيرون. من صالح المذهب ومن صالح الطائفة أن أبناء المذهب وأبناء الطائفة يمارسوا دورهم في الساحة العامة، تبرز كفاءاتهم، تبرز طاقاتهم، ويأثرون ويتفاعلون مع الحياة العامة للأمة، فيرى الناس آراءهم، أفكارهم، أخلاقهم، سلوكهم، تعاطيهم، هذا من جانب. ومن جانب ثاني حتى ينتزعوا بعض حقوقهم ويؤمنوا شيئا من الحماية لأنفسهم. ولذلك الروايات اللي عندنا ان الله يدفع بهؤلاء اللي على ابواب السلاطين ومع السلاطين، يدفع به الضيم والظلم عن المؤمنين. اذا كان الحكم معادي للشيعة كما في العهد الاموي والعباسي، طبعا المصائب والضيم والهضم والظلم ينصب على الشيعة. فاذا اكو بعض المناصب، اكو بعض المراكز، اكو بعض الناس شوية عندهم علاقة مع الحاكمين، يقدروا يتدخلوا يتوسطوا لهذا ويحلوا مشكلة هذا ويقربوا موضوع هذا ويقوموا بدور في هذا المجال، وهذا ما كان يقصده الأئمة عليهم السلام من رواياتهم وأحاديثهم. إذن هذه الأمور كان الأئمة يأخذونها بعين الاعتبار، لذلك كانوا يجيزون لشيعتهم أن يتداخلوا مع الحكومة الأموية ومع الحكومة العباسية إلا في الموارد التي استثنيناها، شخصيات الضعيفة أو الإعانة المباشرة على الظلم أو ما أشبه. ما عدا ذلك إذا كان فيه دفع للضيم، إذا كان فيه قضاء لحقوق الناس، إذا كانت في حالة تقية أيضا، حالة التقية، التقية باب واسع. سيد الخوي رحمة الله عليه في مصباح الفقاهة عند عبارة لطيفة يقول: يبدو من الأخبار أن التقية ما كانت تقصد لدفع الضرر فقط، وإنما حتى لمجرد التودد، يعني حتى لا يصير الآخرين عندهم موقف سلبي وانطباع سلبي، أيضا هذه تعتبر مورد من موارد التقية. ولذلك الأئمة دفعوا شيعتهم بهذا الاتجاه، وكان هذا التوجيه توجيه حكيم. لذلك تشوف قيم التشيع ونمو التشيع واتساع التشيع كان مضطردا، بينما لو انعزل الشيعة وانكفوا على أنفسهم لكانت حالتهم أصعب وأقسى مما كانت عليه طوال التاريخ. طبعا البحث في هذا الموضوع طويل. صلوا على محمد وآل محمد. ليلة المولد لا بأس بها ثانية. ثالثة جزاكم الله خير. ضمن هذا السياق نستشهد بما حصل بعد صلح الإمام الحسن عليه السلام مع معاوية بن أبي سفيان. الإمام الحسن صالح معاوية، ومعاوية معروف عندنا وعدكم وسيرته ووضعه وموقفه من أهل البيت. لكن نرى مع أن الجرح كان بعد قري، ومع كل المشاكل اللي كانت موجودة، إذا قرأنا سيرة الإمام الحسن بعد الصلح، بعض الناس يتحدثوا عن الإمام الحسن إلى حدود الصلح، صالح معاوية وكأنه خلاص انتهت حياة الإمام الحسن. بعد الصلح 10 سنين بقي الإمام الحسن، لأنه الصلح صار سنة 41، والإمام الحسن عليه السلام توفي سنة 50، حوالي 9 إلى 10 سنوات كان موجود الإمام الحسن. شنو كان وضعه خلال ال10 سنوات؟ هل كان الإمام الحسن خلالها منكفئا على نفسه؟ مع أن معاوية لم يفي بتلك الشروط، وقال منذ البداية: ألا وأن كل شرط اشترطه علي الحسن فهو تحت قدمي، والله لا أفي له بشيء منها أبدا. طيب شنو كان موقف الإمام الحسن؟ من جانب في نكس للشروط والعهود، وهذا النكس يبرر للإمام الحسن أن يثور. معاوية ما وطب شروطه، ما وطب عهوده، ففي مبرر شرعي وفي مبرر سياسي للإمام الحسن عليه السلام أن يثور على معاوية، باعتبار أنه لم يفي بتلك العهود، وباعتبار أن الجرائم اللي صارت ما كانت قليلة أيضا، والانحرافات ما كانت قليلة. لكن الإمام الحسن كان يأخذ الظروف الموضوعية بعين الاعتبار. هل كانت الثورة ممكنة آنذاك؟ هل ستكون نتائجها في صالح أهل البيت، في صالح شيعتهم؟ كان يأخذ هذه الظروف الموضوعية بعين الاعتبار. هذا من جانب. من جانب ثاني، كان هناك تواصل بين الإمام الحسن وبين معاوية، وبين شيعة الإمام الحسن وبين معاوية. لو قرأتم أي كتاب يتحدث عن الوافدين والوافدات على معاوية بن أبي سفيان، أنا ما وجدت اليوم، ما كانت عندي مصادر كافية، لكن وجدت مجموعة من الإشارات واللقطات. بس هناك كتب متخصصة أيضا في هذا الجانب، وفي بحوث حول الذين وفدوا على معاوية بن أبي سفيان بعد صلح الإمام الحسن. في طليعة الوافدين كان الإمام الحسن سلام الله عليه نفسه. عندنا روايات ثابتة كما يقول الشيخ باقر شريف القرشي، الخلاف أنه كم مرة وفد، هل هو مرة أو أكثر. وإلا مما ثبت في التاريخ أن الإمام الحسن سافر من المدينة من يثرب إلى الشام ووفد على معاوية، زار معاوية. هذا غير اللقاءات مع معاوية حينما كان يأتي إلى المدينة. لماذا كان الإمام الحسن يفد على معاوية في الشام؟ طبعا الشيخ القرشي يناقش بعض الروايات اللي تقول ان الامام الحسن وفد حتى ينال المال من معاوية، لان من الشروط انه سنويا لازم يدفع مبلغ 100,000 للامام الحسن. فكان الإمام الحسن يفد حتى يأخذ هذه المبالغ من معاوية. شيخ القرشي يقول لهذا بعيد أن الإمام الحسن يفد من أجل هذه الغاية. إذا ليش يفد؟ يقول لعل من أهم الأسباب والفوائد أن الإمام الحسن عليه السلام يتحدث لأهل الشام بشكل مباشر ويبين فضائل أبيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويبين مكانة أهل البيت. وبالفعل مناظرات كثيرة جرت بين الإمام الحسن وبين الحزب الأموي في مجلس معاوية بن أبي سفيان، بينه وبين عمرو بن العاص، بينه وبين معاوية نفسه، بينه وبين عتبة، بينه وبين الوليد، بين أكثر من مناظرة يذكرها التاريخ جرت بين الإمام الحسن وبينهم في مجلس معاوية بن أبي سفيان. هذا الإمام الحسن. غير الإمام الحسن، شخصيات كبيرة من الشيعة وفدوا على معاوية، وإذا قرأنا نشوف أسماء لامعة مثل صعصعة بن صوحان، هذا كان من الوافدين على معاوية. نشوف عقيل بن أبي طالب، عقيل بن أبي طالب، شو يصير للإمام علي؟ أخو الإمام علي، عم الإمام الحسن عليه السلام، هذا أيضا وفد على معاوية بن أبي سفيان، وأكرمه معاوية وأمر له بمبلغ 100,000، وجرت في مجلس معاوية بينه وبين عقيل أكثر من طريفة وحادثة يذكرها في كتاب العقد الفريد، والمسعودي أيضا يذكر بعضها. لا بأس لترطيب المجلس نذكر بعض الطرائف اللي حصلت. يوم من الأيام التفت معاوية إلى عقيل، قال يا عقيل إن أخاك قطعك وأنا وصلتك، ولا يرضين منك إلا أن تصعد المنبر وتلعن أخاك. طبعا هو ما كان يتوقع أن عقيل يقبل، بس كان يريد مثلا يحرج عقيل أو يريد يشوف رد فعله، ففوجئ بأن عقيل قال أفعل، ما في مانع، أصعد المنبر. صعد المنبر، قال أيها الناس إن معاوية بن أبي سفيان أمرني أن ألعن أخي علي بن أبي طالب فلعنوه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فضج المجلس كله لعنه الله. نزل عقيل من على المنبر قال لا، سويت أنت لم تبن عودة اللعن على من؟ علي لو على أخوك؟ قال والله ما زدت حرفا ولا نقصت آخر، والمعنى في قلب المتكلم. وما زيد شي، هذا اللي قلته خلاص، حصل لعنة محترمة ببلاش. مرة أخرى أيضا دخل عليه وكان عقيل مكفوف، جلس إلى جنبه، التفت معاوية إلى عقيل قال ما لكم معشر بني هاشم دائما تصابون بالعمى في أبصاركم؟ قال وأنتم معشر بني أمية دائما تصابون بالعمى في ماذا؟ في بصائركم. فسكت معاوية أكلها بعد. مرة أخرى دخل عليه قال له يا عقيل، يا عقيل ما تقول عن عمك أبي لهب، أو أهلا بمن عمه أبو لهب، يريد يسخر يعني، أهلا بمن عمه أبو لهب. قال له ومرحبا بمن عمته حمالة الحطب، يعني أم جميل عمة تصير. قال له يا عقيل كيف ترى عمك في نار جهنم، شلون موقع؟ قال يا معاوية إذا دخلت إلى نار جهنم فالتفت على يسارك فسترى عمي أبا لهب مفترشا عمتك حمالة الحطب، فانظر أناكح في النار خير أم منكوح؟ قال كلاهما شر. المهم ما نشغل، ما نستمر في هذا، بس عقيل ابن أبي طالب وفد على معاوية. بعض الباحثين حاول أن يخدش من شخصية عقيل أنه ليش يروح إلى معاوية، فدافع عنه كبار العلماء. السيد علي خان المدني رحمة الله عليه في كتابه الدرجات الرفيعة يدافع عن عقيل حول هالقضية، يقول وهذا لا يضر بشخصية عقيل، فقد وفد على معاوية غيره كبار شخصيات الشيعة، وما كان ذلك ضارا بمكانتهم في الملأ الديني. هذا نموذج من النماذج، عقيل بن أبي طالب. نموذج آخر، حتى نساء، كثير من النساء من كانت تصير عندها حاجة، من كانت تصير عندها مشكلة كانت تفد على معاوية ابن أبي سفيان. وسامعين قصة سودة ابن بنت عمارة ابن الأشتر الهمداني. سودة هذه المرأة العظيمة هذه وفدت، كانت من الوافدات على معاوية بن أبي سفيان. ليش وفدت عليه؟ لأن العامل بصر ابن أرطات كان ظالما، وأهل البيت عليهم السلام رب شيعتهم بأن ما يسكت عن الظلامة. إذا حصلت ظلامة لا تسكت، روح طالب بحقك، تكلم، لا تنكف على نفسك، خلي عندك جرأة، خلي عندك شجاعة، روح طالب بحقك. لذلك هذه المرأة ما سكتت، وإنما راحت إلى معاوية ابن أبي سفيان، وهي تعرف معاوية وتعرف كل الوضع. لكن شوف شلون التربية الصحيحة، مو مسألة انه واحد ييأس، خلاص معاوية بعد معروف، وش اطلب منه؟ شا عليك من معاوية معروف؟ انت روح طالب بحقك، روح سجل موقف، روح اطرح ظلامتك. هالحالة من اليأس، هالحالة من عدم الاعتقاد بجدوائية المطالبة، هالحالة من عدم الجرأة، هذه حالة غير صحيحة. أئمة أهل البيت عليهم السلام وتلامذتهم ما كانوا هكذا. راحت إلى معاوية، معاوية شافها عرفها، قال لها: ألست القائل يوم صفين: شمر كفعل أبيك يا ابن عمارة يوم القران وملتقى الأقران، وانصر عليا والحسين ورهطه، واقصد لهند وابنها بهواني. مو انت يوم صفين كنت تحرض الناس علي؟ قالت: نعم والله ما مثلي من رغب عن الحق او اعتذر بالكذب. اي نعم، انا حرضت وانا كان موقفي هالشكل. قال لها معاوية: فما حملك على ذلك؟ ليش هالشكل كنت تسوي؟ فما حملك على ذلك؟ قالت: حب علي واتباع الحق، هذا اللي حملني على ذلك. قال لها: فما أرى عليك من آثار علي شيئا. وين آثار علي عليك؟ وين انت جاية ذليلة والطالب بمطالبش، ما أرى عليك من آثار علي شيئا. قالت: يا أمير المؤمنين، لقد مات الرأس وبثر الذنب، فدع عنك تذكار ما قد مضى تذكار ما قد نسي وإعادة ما قد مضى. قال: هيهات، ما مثل مقام أخيك وأهلك مما ينسى، فإني لم ألق من أحد ما لقيت من قومك وأهلك. قالت له: صدقت، لقد كان أخي غير ذميم المقام، وإنه ليصدق عليه ما قالت الخنساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. ثم قال لها: ما حاجتك؟ ليش جاية؟ شنو محتاجة؟ قالت: إنك قد أصبحت في الناس سيدا ولأمرهم متقلدا، والله سائلك عن أمرك. بالتالي المخاطبة لها أدبها، ما علينا من عقيدتها هي في معاوية شنو. الآن هي أمام معاوية وعدها حاجة تريد تقضيها، فلازم يكون عدها الأدب المناسب لكل مقام مقال. وهذا عاملك بصر قد قتل رجالي وأخذ مالي، فإما إن عزلته شكرناك وإما لا فعرفناك. قال لها: أو تهدديني؟ لأنها قالت في كلامها الطويل: ولولا الطاعة لكان فينا عزة ومنع. قالت: تهدديني بقومك؟ إن شئت لأحملنك إليه على كتب أشرس فيحكم فيك بحكمه. بعد هنا شافت الطريق مسدود أمامها، أرخت برأسها إلى الأرض ودمعت عيناها وأنشدت تقول: صلى الإله على جسم تضمنه قبر، فأصبح فيه العدل مدفونا، قد حالف الحق لا يبغي به بدلا، فصار بالعدل والإيمان مقرونا. قال لها: من تعنين؟ قالت: أعني سيدي علي بن أبي طالب. ما تذكرتي منه؟ القصة مطولة ما نجيبها لأن ما في مجال. قالت: لكان في والي الإمام علي، شكوته الإمام عزله. فمعاوية أخير قال: اكتبوا لها بالعدل والإنصاف. قالت: لي ولقومي؟ قال: وما شأنك بقومك؟ قالت: إذن إنه للؤم، فإما لي ولقومي وإلا فأنا كسائر قومي. فكتب لها ولقومها بالعدل والإنصاف. وكثير يعني حسب ما شفت أكثر، يعني يمكن للإنسان أن يحصي أكثر من 30 إلى 40 اسم من الشخصيات اللامعة من الشيعة التي وفدت على معاوية ابن أبي سفيان. عدي بن حاتم أيضا وفد على معاوية ابن أبي سفيان، وصار يذكر بما مضى، ما صنع الطرفات يعني أولاده، لأن عنده أولاد ثلاثة، طريف وطارف وطرفة. فيقول وين راحوا أولادك؟ قال قتلوا يوم صفين بين يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قال ما أنصفك علي، أخر أبناءه وقدم أبناءك، أولادك أنت انقتلوا وأولاده خلاهم علي. قال بل أنا ما أنصفت علي، قتل وبقيت بعده. شوف الولاء، شوف المحبة. وعرض أيضا حاجة على معاوية. طبعا في فرق، أكو ناس جلبهم معاوية، أنا كنت منتبه في ملاحظتي للحوادث هذا الأمر، أكو ناس معاوية يجلبهم يجيبوهم إليه، لا أنا ما أتعرض لها النماذج. أكو ناس هم يفيدون على معاوية، هم يقوم يروح إلى معاوية ويطرح حاجته ويطرح موضوعه. هذه كنماذج سقناها من حياة الإمام الحسن عليه السلام ومن حياة أهل البيت، لا بأس أن نعرج على شيء ولو بسيط من حياة الإمام الحسن، وإن كان الجو حار والوقت تأخر. صلوا على محمد وآل محمد. ولد الإمام الحسن سلام الله عليه في منتصف شهر رمضان في السنة الثانية أو الثالثة للهجرة، وبولادته أضاء البيت العلوي، لأنه أول وليد للبيت العلوي كان الإمام الحسن عليه السلام. وسر رسول الله صلى الله عليه وآله سرورا عظيما لما بلغه خبر ولادته، جاء سريعا إلى المنزل، قال ناولوني ابني. ناولوه الإمام الحسن، أجرى عليه السنن، ويعتبر مولد الإمام الحسن مولد السنن، لأن كل المستحبات التي تجرى على الوليد عند ولادته أجراها رسول الله صلى الله عليه وآله على الإمام الحسن. أذن في أذنه اليمنى، أقام في اليسرى، ثم بعد ذلك أمر بحلق رأسه وأن يتصدق في زنته ذهبا، أمر بأن تعق عنه عقيقة إلى آخر السنن. التفت صلى الله عليه وآله إلى أبيه، يا علي ما سميت ولدك؟ قال ما كنت لأسبقك بتسميته يا رسول الله. قال وما كنت لأسبق ربي بتسميته. فهبط الأمين جبرائيل من الله وقال سمه حسنا. هذه التسمية من قبل الله سبحانه وتعالى. حياة الإمام الحسن عليه السلام حياة حافلة بالمكارم وبالفضائل. يتحدث المؤرخون عن كرم الإمام وسخاء الإمام، ما قصده سائل فرده. قيل له في ذلك ليش كل سائل يجيك أنت تعطيه؟ قال إني لله سائل وفيه راغب، وقد عودني الله أن يفيض علي من نعمه فأفيض على الناس، وأخشى أن أقطع عادتي فيقطع الله نعمه عني. خرج لله من أمواله أكثر من مرة، يمر على فقراء وهم جالسون يأكلون كثر من الخبز اليابس في الطريق، فيدعونه فيجلس معهم ويأكل معهم، ثم يدعوهم إلى منزله ويعطيهم تلك الهبات السخية الكبيرة. وفضائله في هذا المجال أكثر من أن تذكر. كان حليما، حتى أن مروان ابن الحكم بعد وفاة الإمام كان من المبادرين لحمل نعشه. قال له أحد الحاضرين يا مروان أنت تحمل نعشه وكنت تجرعه الغيظ في حياته؟ قال كنت أفعل ذلك بمن كان حلمه يوازي الجبال. ذاك الرجل الشامي يجي يمسك بزمام ناقة الإمام الحسن ويشتمه ويسبه ويسب أباه ويشتم أباه، ولكن الإمام الحسن يتعامل معه بكل لطف وبكل حلم. أراك غريبا، فإن كنت محتاجا قضينا حاجتك، وإن لم يكن لك بأوى آويناك، وإن كنت فقيرا أغنيناك. قال رجل دخلت المدينة وما على وجه الأرض رجل أبغض إلي من الحسن بن علي، وخرجت منها وما على وجه الأرض رجل أحب إلي من الحسن بن علي. توجيهات الإمام الحسن عليه السلام، كلماته وتوجيهاته كثيرة وعديدة، وجهها لأجيال الأمة. قال عليه السلام: ما تشاور قوم إلا هدوا رشدهم. إذا الناس يتشاوروا فيما بيناتهم، في أي مشكلة تعرض لهم، في أي قضية يواجهونها، بالتشاور يصلون إلى الطريق الأصح والأصوب. وقال عليه السلام: ثلاثة هلاك الإنسان: الكبر والحرص والحسد. فأما الكبر فبه لعن إبليس، وأما الحرص فبه أخرج آدم من الجنة، وأما الحسد فبه قتل قابيل هابيل. وقال عليه السلام: إذا أضرت النوافل بالفريضة فارفضوها. لازم سلم الأولويات تكون واضحة عند الإنسان المسلم، وين الأولى، وين الواجب، وين المستحب، ما يكون عنده خلط في سلم الأولويات في المجال الديني. إلى الكثير من توجيهاته وإرشاداته، نحن هذه الليلة نعيش فرح وسرور البيت العلوي، وإنما نشعر بالسرور لسرور رسول الله صلى الله عليه وآله. شيعتنا منا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. اللهم إنا نسألك بحق هذا الوليد أن تدخل السرور على قلوب كل المحزونين والمتأثرين والمتألمين. اللهم بحق الإمام الحسن وبكرم أخلاقه تكرم علينا جميعا برحمتك وعطفك ولطفك. لا بأس أيضا بعض الأبيات في مدح الإمام الحسن: صلوا على محمد وآل محمد. بحر علم وعفة ثم تقوى، كل من جاء يستقي منه يروى، ولديه حلم من الطود أقوى، حلمه لو به يوازن رضوى لاغتدى راجحا على رضوى. فهو بحر الأنوار ما فيه شك، وهو لولا من نوره بان سلك، ما زهى الكون لا ولا سار فلك، وهو اللؤلؤ الذي كان مذكو ورن بآي الرحمن يا من تلاها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك لنا ولجميع المسلمين هذه المناسبة، واعدنا على أمثالها باليمن والسرور. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أفضل الصلاة.